أهلا بكم. في المجتمعات العربية يختلف وضع المرأة ومكانتها عن مثيلتها في الدول الغربية نظرا لما ترسخ في أذهان العرب من تقاليد وعادات وضعت للنساء ضوابط وقيود تلتزم بها. في هذه الحلقة ربما سنستكمل ما بدأناه عن مسألة الدين والمرأة والمقارنة بين المرأة في الشرق والغرب. إذا مشاهدينا الكرام سيكون معنا مجموعة من المحاور والتساؤلات الهامة أيضا في هذه المناظرة سنسلط عليها الضوء، لكن اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي الكرام. السيد أندلي الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية والسياسية، أهلا بك سيد أندلي.
شكرا جزيلا.
مرحبا بك. كما أرحب بالدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
حياك الله.
جزاكم الله خير.
طيب سأبدأ معك أندي، يعني عن المقارنة دائما ما بين المرأة في الشرق والمرأة في الغرب. إذا سألتك أيهما أفضل حال وأفضل مكانة، المرأة في الشرق أم المرأة في الغرب؟
أعتقد لا توجد منافسة هنا.
لماذا؟
في الغرب أو في أي بلد متطور باتجاه الغرب. في الغرب يعني الآن أنا أذكر أمريكا لأنها بلدي. السيدات لديهن فرص أكثر في العمل، في التعليم، في سفر، في حرية عموما مقابل الأسرة وأصدقائهن. أما هنا في الشرق الأوسط توجد استثناءات طبعا، ولكن مثلا لبنان، ولكن عموما هنا المجتمع يركز في تقاليد والدين وعرف وعادات وتقاليد أكثر من حرية الشخصية. ولذلك أنا أريد أن أقول لك الغرب أفضل للسيدات في هذا المجال.
الغرب أفضل.
نعم.
طيب دكتور حسام عندي يرى أن الغرب أفضل في مكانة المرأة نظرا لتقدم الغرب، وربما حتى بعض العرب يعني وحتى وإن كانوا يرون أن المرأة في الغرب تتمتع بحرية أكثر، لكنهم يرون أن المرأة في الدول العربية مصانة أكثر. هل هذا الكلام صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوب محمد رسول الله، ثم أما بعد، فلا شك أن وضعية المرأة في أوروبا على المستوى الوظيفي، على المستوى النيابي، على المستوى السياسي أفضل بطبيعة الحال من العالم العربي. لكن السؤال هنا، هل هذا يرتد إلى نص ديني؟ يعني هذا هو السؤال. أنا من أنصار دائما ما يسمونه في علم المناظرات حتى في التراث العربي تحرير المسألة. دائما يقول لك في علم المناظرة حرر المسألة أولا. أنت بتقول لي وضعية المرأة في أوروبا أفضل من وضعية المرأة في العالم العربي، وضعية المرأة في لوس أنجلوس أو في ماساتشوستس أو في أي ولاية أمريكية كبيرة أفضل من وضعية المرأة في القاهرة أو دمشق أو أم درمان. أنا معك في هذا. لكن السؤال، هل اعتناق العالم العربي للإسلام أو للأديان هو المسؤول عن هذا، أم التقاليد الزاحفة من قلب القرى وبعض الأمكنة المتزمتة هي المسؤولة عن هذا؟ وبالتالي احنا موضوعنا، هل الدين يحفز المرأة للعمل كطاقة محفزة أم لا؟ أنا أعتقد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يعلم أم عطية رضي الله عنها بعض الحرف والصناعات والأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فاطمة رضي الله عنها كيف مثلا تداوي الجرحى وتصنع هذا مع من جرح. إذا الفكرة هنا، وسيدنا عمر نفسه في خلافته يعني كان يدعو الشباب إلى احتراف المهنة، وثبت أنه في عهده زي ما قلنا الشفاء تولت منصب القضاء.
لكن هو يا دكتور، هو لماذا ربط البعض بين التقاليد الرجعية وربطها مباشرة بالدين؟ لماذا؟
لأنه هو الفكرة إزاحة الدين عن الشأن العام، إزاحة الدين عن الحياة العامة. وعشان تزيح الدين عن الحياة العامة لابد أن يكون هناك مبرر من داخل النسق الديني نفسه. يعني الفكرة هنا مثلا، أنا عندي هدى شعراوي مثلت نسقا مثلا من تحرير المرأة، عندي ملك حفني ناصف باحثة البادية مثلت نسقا من تحرير المرأة. هل هؤلاء يعني دعينا إلى تنحية الدين جانبا؟ فهنا الفكرة، انا اعتقد انه تصدير هذه الفكرة الى الناس وانه الاسلام يقف حجر عثرة، انا لم اجد الاسلام يقف حجر عثرة امام سميرة موسى.
نعم.
لم اجد الاسلام يقف حجر عثرة امام ثناء يوسف الباحثة الصحفية اللي انتخبت في 2003 او اختيرت في 2003 من افضل الصحفيات في تغطية نشاط الامم المتحدة.
نعم.
انا لا ارى حجر عثرة انه قاضية في مصر ترتقي منصة القضاء في المحكمة الدستورية العليا. اذا معنى هذا، وفي طبعا امثلة عربية في عواصم عربية كثيرة. الفكرة هنا ليست في الدين، الفكرة في المزاج المتزمت الذي تشكل بعيدا عن النص الديني نفسه. وبالتالي انا ارى انه في خلط للاوراق، في محاولة لخلط الاوراق. زي ما قلنا في الحلقة الماضية، الحجاب الحجاب الحجاب، هل الحجاب كان حجر عثرة امام التطور؟ انا عندي هذا الكتاب لكاثرين بولك،
نظرة الغرب إلى الحجاب.
نظرة الغرب إلى الحجاب، هذه باحثة من كندا وعملت دراسة الدكتوراه، دراسة الدكتوراه عن هذا الموضوع تحديدا. وبعد عام ونصف من مباشرة الدراسة اعتنقت الإسلام وارتدت الحجاب. وارتدت الحجاب وعملت معاملة هي تصفها في الكتاب بنوع من التمييز والعنصرية. بتقول لهم أنا ما تغيرتش.
لماذا؟ يعني الأمر يرجع لأنها فتشت بنفسها وبحثت بنفسها.
هذه المسألة.
لا تستمع إلى الآخرين الذين يكتزئوا الأمور.
اكتشفت حجم التهويل الإعلامي. لما دخلت داخل النص وداخل النسق الحضاري وقرأته من الداخل. في مستشرق عمل كتاب عن الإسلام اسمه إسلام فروم وذن. من جوه من الداخل. لكن انا شايف ان في ناس ينظرون الى الاسلام مش بس من الاوروبيين والامريكيين، من العرب انفسهم.
نعم.
كانهم مراسلون اجانب ينظرون الى الوضعيه من نافذه قطار. اهو باحثه بتقول انا رايت مثيلات لي في تورنتو.
نعم.
يعتنقن ما اعتنق ولم اجد اي حجر عثرة بيني وبين ان ابشر الحياه العامه باستمتاع وفاعليه وتاثير رغم حجابي. ده انا بقول ده من حد من خارج الخندق. الكلام بقى عن انه في الاسلام يعيق المرأة عن، انا مش شايف الاسلام اعاق المرأة عن حاجة. اسماء بنت يزيد وقفت وسط الرجال كما جاء في الحديث وقالت قواعد بيوتكم وحاملات اولادكم.
نعم.
كأنها تثبت دور المرأة. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ان تقول هذا. وفتح لها ما ولغيرها مجالا للمشاركة في الحياة العامة. وإلا فما معنى كلمة النساء شقائق الرجال؟
نعم.
هو معناها انه بس احنا لما بنلاقي النهاردة، وده قاله الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه. بيقول كم رأيت من مديرات لمدارس ناجحة جدا. وكم رأيت من طبيبات نباهنا في مجالهن. لكن هنا يعني مثلا كاثرين بولوك بتقول بعد ما ارتديت الحجاب وانا داخلة لطبيبة الاسنان، لقيت طبيبة الأسنان عمالة تنظر إلى حجابي وقالت لي عندك صعوبة في المضغ بسبب الحجاب. فكثر نفسها بتقول يعني كدت أستلقي على ظهري من الضحك. إيه علاقة المضغ بالحجاب الذي فوق رأسي؟ أنا بوري لحضرتك حالة التهويل اللي موجودة. أنا لا أرى نصا دينيا واحدا يحد من حرية المرأة أو يكسر لها رفيف الأجنحة، لكن ده ممكن يكون موجود عند ذهنية مريضة أو
يعني مثل هذه الأقاويل يرددها أيضا بعض المثقفين العرب، أن الحجاب يمنع مش عارف
الأشعة
الفوق مش عارف
يرددونها بوقاح، يعني يرددونها بهذا الادب لا ده انت ممكن تجد في الواشنطن بوست ولا دير شبيجل ولا فيجارو ولا اي صحيفة او دورية كلام عن الحجاب سلبي. بس فيه سقف من الادب واحترام عقائد الاخر. ده انت عند حضرتك اللادينيون العرب تجاوزوا كل سقوف اللياقة والخلق. يعني يقول لك تحولت بسبب هذا الحجاب الى جسد متعفن زي ما قالت نوال السعداوي وغيره. وبالتالي انا ارى
هنا لماذا اخفي جمالي بالحجاب،
يعني هذه هي الفكرة. يعني هي هنا تسخر كاثرين بولوك من فكرة الزي، بتقول ما علاقة الزي بحجم المنجز. وانا بطرح على الطاولة نفس السؤال.
خليني اذهب الى فيديو موجود معنا في هذه الحلقة، ربما فيديو يتعلق ايضا بهذا الموضوع. نذهب الى هذا الفيديو ونعود ونعلق عليه.
في مصر الآن وفي كل التفاسير فرض فرض، وهذه كارثة. ليس لدينا فرض في الإسلام اسمه الحجاب خالص، ما حصلش ولا آيات تتحدث عن الحجاب. عندنا وليضربوا بخمورهن على جيوبهن، يعني، وبيشرحها سيق رضاوي ويقول لما كانت ملابس الناس النساء درع، يعني ما عندهمش فنون تطريز وخياطة وزراير وفتحات للزرار وكذا، فكانت الدرع يخيط من هنا ومن هنا كالجلباب المغربي القديم اللي هو بس يترك مكان لخروج اليدين، وتشق المنطقة دي تقص بقدر دخولها في الرأس، مع الوقت تتسع، وللرأس كبيرة بشعرها وتتسع تتسع. فيقول فكل يسيرات في الأسواق مسافحات بصدورهن، أي أن أثداءهم ظاهرة للناس بالكامل. فربنا قال لهم، وده تفسير الشيخ القرضاوي للآية مش تفسيري آلة، أنا ما بفسرش وما بفتيش، قال لهم أنتوا بتلبسوا خمار. إيه الخمار؟ هو رباط لشعر الرأس علشان يمنع عنه في بيئة ليس فيها مياه وصحراء قاسية وحرارة لهيب وتراب وغبار وحشرات، فكانوا يربطوا علشان حماية شعرهم من الشمس ومن الحشرات اللي بتنتقل من الآخرين.
طيب، هذا سيد القمني الملحد وهو يعني ينكر وجود الحجاب في الإسلام، لكن سأعود وأعلق مع دكتور حسام على هذا الفيديو بالتحديد، لكن أريد أن أسأل السيد أندي سؤالا آخر فيما يتعلق ببعض الإحصائيات من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فيما يتعلق مثلا بالاغتصاب، وهذه كلها بتقارير موثقة. في أمريكا مثلا يتم اغتصاب حوالي 683 ألف امرأة سنويا، أي بمعدل 78 امرأة في الساعة. العنف الأسري، امرأة تقتل سنويا، اي حوالي اربع نساء، يعني على كبير 1320 امرأة تقتل سنويا، اي حوالي اربع نساء يقتلن يوميا بواسطة ازواجهن. بعض الاحصائيات ايضا فيما يتعلق باهانة المرأة في الدول الغربية. السؤال هنا، هل تعتبر السياسات الغربية اكثر احتراما للمرأة من السياسات العربية؟
نعم عموما، يعني الآن تستخدم الإحصائيات بالنسبة للاقتصاد والعنف ضد المرأة، ولكن توجد إحصائيات أخرى للمقاييس، مثلا نسبة التعليم، مثلا نسبة العمل، نسبة مشاركة سياسية في المجتمع. علينا أن نرى أكثر من
يعني مثلا أنت بالنسبة لك التعليم أو العمل أهم مثلا من مسألة الاغتصاب؟ يعني مثلا في هذا التقرير للمراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض تقول أن متوسط عدد النساء التي يقيم معها الرجل الأمريكي علاقات جنسية هو سبع نساء، بل أن 29% من الرجال قد أقاموا علاقات جنسية مع أكثر من 15 امرأة في حياتهم. هل هذا أهم من أهم من مسائل أخرى مثلا؟ يعني هل التعليم هنا هو الأهم أو العمل هنا هو الأهم؟
لا أريد أن أستخدم هذه المقارنة، ولكن يوجد عيب طبعا في الغرب ولا الشرق وفي الشرق في هذه الحالة، ولكن في مثلا في أمريكا تحديدا أي سيدة بعد الاقتصاد تستطيع أن تذهب إلى الشرطة و تكتب المهدر، ولكن هنا في شرق الأوسط قرأت حالات كثيرة. بعد الاقتصاد يوجد عيب شديد، والذنب مثلا في دبي أو أبو ظبي مؤخرا الذنب لسيدة، والحكومة اتهمت ذنبها، ولذلك هي أصبحت مسجونة، ولكن الرجل هو حر. أو قرأت حالة مؤخرا منذ سنتين أو ثلاث سنوات، سيدة بعد الاقتصاد ذهبت إلى القسم، والشرطي هناك اقتصد لها مرة أخرى.
الشرطي نفسه
الشرطي لم أسمع هذا النوع مغارب عموما في امريكا ابدا قط، لكن هنا ليست منتشره ولكن موجوده، والسيده لا تستطيع ان تفعل اي شيء.
طيب تعليق حضرتك دكتور حسام، اولا على الفيديو اللي احنا شاهدناه منذ قليل على سيد القمي، ثانيا ما تحدث به أندي عن مسألة الإحصائيات. أنا أتيت له ببعض الإحصائيات التي توضح يعني كم إهانة للمرأة في الدول الغربية تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يقول يعني زي ما في أمريكا في أيضا في مصر وفي أيضا في الدول العربية. طالب
يعني أنا سأعود لمسألة السياسات الغربية في التعامل مع حرية المرأة ومع قضايا المرأة، لكن الأول أنا عاوز أعقب على فيديو سيد القمني. أولا هو قال في مقدمة الفيديو الحجاب ليس فرضا، أليست هذه فتوى؟ وبعدين قال في آخر الكلام أنا لا أفتي لأني لست مؤهلا للفتوى، فالذي منحه لنا بيده اليمنى عاد وأخذه بيده اليسرى. هل هذا احترام لعقلية المشاهد؟ وبعدين الإشارة هنا لمسألة فتحات الزر، وانه ما فيش في اختلفت عن فتحات الزر زمان، وانه زي اختلف، طب ما هو يعني ده تفسير الماء بعد الجهد بالماء. وقال انه ما فيش نص، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، هو معتبره ايه ده نص ولا حاجة نزلت بالبراشوت بعيد عن القرآن؟ وبعدين وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار في لغة العرب ماذا يعني؟ ما الفكرة انه الناس عمالة تدخل الى اللغة من صميم العلوم المطلوبة قبل دخول علم التفسير، علم اللغة والنحو والصرف والاشتقاق. أنت تجد أناسا كالأروام يعني ينطقون كما ينطق الأوروبيون اللغة العربية، كما ينطق واحد من غير أهل اللغة. لفظة خمار في اللغة العربية في كل المعاجم والقواميس لا تعني إلا غطاء الرأس، يعني لازم هتمر بالرأس. الخمار ده مش قطعة قماش مستقلة لتغطية فتحة الصدر كما يقول. لفظة خمار في اللغة لا تعني إلا غطاء الرأس، يعني قطعة من القماش أو القماش لا بد أن تمر بالضرورة واللزوم على الرأس وتغطي الشعر. فأنا مش عارف هو يعني عمالين نلف وندور لنحاول أن نفقد النص فاعليته، زي ما قالوا لنا كده النص ده، زي ما قالت إقبال بركة في مقال لها مرة بعد صدور كتاب المستشار العشماوي قضية الحجاب وحجية الحديث عن دار روز اليوسف، فبتقول يعني ان المسألة دي مسألة تاريخية كانت محطوطة زمان للتفرقة بين الإماء والحرائر، وما عادش الآن في إماء وحرائر. لا، ده الكلام ده سيقودنا إلى إفراغ الإسلام من أي فعالية تشريعية. لا، القضية مش كده، أنا عندي أمر صريح، والأمر الصريح بالحجاب لم يحل بين المرأة وبين الإبداع والابتكار. إيه علاقة ده بعدد براءات الاختراع؟ علاقة ده بان تكون شوارعنا نظيفة؟ علاقة ده بان يكون عندنا مصنع متطور؟ بان يكون عندنا جامعة تقنية متطورة اخذة باسباب الجودة؟ علاقة الحجاب بهذا؟ ما انا بقول لحضرتك الاكذوبة التي تمررها الانتليجنسيا الكاذبة لرأي عام. انا عندي واحدة من داخل المعسكر الاوروبي ارتبت الحجاب وقالت مفيش بيني وبين المنجز اي مشكلة، وحجابي لن يمثل لي اي عائق، انا وكل النساء المحجبات في تورنتو. هذا يعني تعبير صراحه يعني كمان يعني استعانت بكاتبه اسمها ماري مونتاجو، دبلوماسيه بريطانيه بتستغرب جدا من ربط التطور بالحجاب. يعني بتقول يعني احنا كاوروبيين وبعض المفكرين العرب ايه قصتهم ان يربطوا التقدم الحضاري والتقني بالحجاب او الزي؟ ماري مونتاجو تستغرب، وكاثرين بولوك تستغرب، وانا معهما استغرب.
المشكله يا دكتور ان بعض المثقفين العرب يبحثوا عن ان الحجاب، يحاولوا ان يعني يفتشوا ويبينوا للعالم ان الحجاب هو سبب التخلف اكثر من ان هم يعني يبحثوا عن سبب التقدم. يعني
انا اضع بين قوسين جمله، الحجاب لا ينتقد الا اذا وضع فوق راس اسلامي. يعني في انواع قريبه من الحجاب توضع فوق راس راهبه لا يقترب منه،
طيب.
او توضع فوق راس يهوديه موجوده تعيش مثلا في تل ابيب او تعيش في اي عاصمه اوروبيه لا يقترب منه.
نعم، طيب خلينا نذهب الى هذا الفاصل السريع مشاهدينا الكرام، ونعود مره اخرى لنكمل هذه الحلقه، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم في القسم الثاني من هذه الحلقة. ما زلنا معكم نتحدث عن المرأة بين الشرق والغرب. اسمحوا لي مرة أخرى أن أرحب بضيوفي الكرام، السيد أندلي الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية والسياسية، أجدد عليك التحية مرة أخرى.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
كما أجدد التحية مرة أخرى على المفكرة الإسلامية الدكتور حسام عقل، أجدد عليك التحية مرة أخرى.
أهلا بكم حسام.
دكتور حسام، يعني كنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن مسألة السياسات الغربية، إلى أي درجة هل هي احترمت حقوق المرأة؟ لا، نعم أو لا؟ يعني ربما أندي كان يتحدث عن أن السياسات الغربية ربما تكون أكثر احتراما للمرأة. هل
أنا أعتقد أن مقاربة الواقع تشي بأن المرأة في أوروبا وأمريكا تظلم في قطاعات كثيرة، وفي أشياء مسكوت عنها لا تثار، لكن أنا مش ملزم بأن أسكت عن هذه الأشياء هنا في سياق ثقافي مختلف. أنا بقول هم بيقولوا في أوروبا بنحترم المرأة، هل ما يصنعه بيرلسكوني مثلا بقنوات البورنو يعبر عن احترام للمرأة؟ إنه يستخدم جسد المرأة كسلعة وبعدين يحط السيدات أمامه طابور يشوف دي نهدها قد إيه ودي رتفها قد إيه و و و و، هل هذا احترام للمرأة أم ردة إلى عصر الجواري وتسليع للمرأة، تحول المرأة إلى سلعة إلى شيء يدر أوراقا خضراء؟ أليس هذا امتهانا للمرأة؟ قنوات برلسكوني دي أليست امتهانا للمرأة؟ كل الثروات اللي حققها والحسابات المصرفية اللي عمالة تتراكم له في البنوك دي أليست امتهانا للمرأة؟ مأخوذة من لحم المرأة، من مهد المرأة، من جسد المرأة. طب بص حضرتك الكتاب ده،
قبل ما تكمل هذه النقطة بالتحديد يا دكتور حسام، في مفارقة عجيبة جدا لبعض من يزعمون الثقافة في المنطقة العربية. مسألة ان هو يعتبر ان كل اللي بتقلع هدومها دي حرية شخصية، اما اللي بتيجي تلبس الحجاب هذا تخلف عقلي ورجعي.
هي دي شيزوفرينيا المثقف العربي، وشيزوفرينيا الملحد العربي، وشيزوفرينيا اللادين العربي. انا ما قابلتهمش على الكتب فقط، انا اتيح لي ان التقي بهم في الندوات والقاعات والباحات ومقاهي وسط البلد وفي مقهى ريش وغيره وغيره وغيره. هؤلاء يعانون من شيزوفرينيا كاملة ومعبؤون بالعداوة حتى العظام، وهذه العداوة المرضية وهذا الهوس ضد كل ما له ظل علاقة بالإسلام وصل بهم إلى مربعات من الحماقة في الطرح لا يمكن أن تتصور. يعني هو ما عندوش مشكلة أن يتعرى الإنسان لآخر قطعة من ثوبه، ما عندوش مشكلة ويرى هذه حرية، لكن إذا بدأت امرأة وبمحض اختيارها الخاص ما حدش مسك لها كرباج. يعني هؤلاء الملايين والألوف من السيدات في العالم العربي يوم اخترنا الحجاب لم يكن لديهن أي إجبارات أو قصر أو إكراه من أحد، هن ذهبنا إلى الحجاب بمحض الاختيار. عشان كده أنا تابعت مدام بقى الكلام عن تونس، الممثل السوري اللي ظهر في عرض يا كبير عرض سوري قاعد يتعرى من الملابس لغاية ما تعرى من كل الملابس يعني أنا آسف في الكلمة، عرض مؤخرته أمام الجمهور.
والغريبة
وكانت النتيجة أنه بدأ الجمهور ينصرف من القاعة قرفا واشمئزازا مما يرى.
لكن لا ننكر أن بعض من يعني مما أحدثك عنهم من مسألة المثقفين العرب قالوا أن هذه يعني كانت
هنا بقى السؤال
رائعا وكان عرضا جريء وصفحه بالجريء.
حسين مرعي هذا الممثل السوري الذي تعرى، أي فتح حققه للعرب بعد تعريه؟ أنا بسأل هؤلاء، أي فتح حققه للعرب؟ إيه اللي حصل بعد كده يعني؟ هل المسألة كلها اختزال الحداثة في أن يتجرد الناس من ملابسهم؟ هل حضارة أوروبا صنعها عراة؟ أنا عاوز أقولها بمعنى آخر، يعني هل هؤلاء يعتقدون حضارة المفاعلات النووية والتطور الحاسوبي والتطور الرقمي صنعه بالضرورة عراة؟ واللي بيقول إن السياسات الغربية والأوروبية والأمريكية وضعت المرأة في الذروة من القداسة، طب ده كتاب كارثي لكيلي أوليفر،
النساء أسلحة حربية،
النساء كأسلحة حربية، Women as weapons، النساء كأسلحة. وبيقول فيه كلام خطير، بتقول فيه كلام خطير الباحثة كيلي أوليفر، بتستعرض كتابا خطيرا لواحد في الجيش الأمريكي اسمه إريك سار، وبيقول حاجات غريبة جدا أثناء استجواب المعتقلين في غوانتانامو. بيقول انه اثناء الاستجواب كانوا يستخدمون المرأة في عملية الاستجواب، في مستجوبة وقفت امام معتقل عربي وبدأت تفك ازرار القميص والملابسها هي ثم بدأت تحك ثديها بظهر السجين وبعدين دست يدها، وانا اسف للحاجات دي طبعا هتؤذي المشاعر وتؤذي من يسمع، دست يدها في سترتها واخرجت دم الحيض ولطخت به وجه السجين العربي لقتل ثقافته، لإشعاري بالهزيمة الداخلية، لأنها عارفة أنه ماذا يعني دم الحيض في الثقافة العربية والإسلامية، أن تلطخ وجهه بدم الحيض أثناء عملية الاستجواب. أنا عاوز أقول أن اللي أشارت إليه كيلي أوليفر ده لما 9 صفحات بس من كتاب الرقيب إيريك سار سربت للصحافة قامت قيامة البنتاجون ولم تقعد، لأنه طبعا كانوا حريصين على حجب هذه المعلومات عن الناس. لا. المرأة الآن تستخدم في عمليات الاستجواب كتكتيك للاستجواب، التكتيك الجنسي القائم على التعري. طيب. هل هذا إكرام للمرأة؟
طيب خليني أشوف عندي رد لهذا الموضوع، إذا كان لديك أي رد أو تعليق سيد أندي. يعني ربما الدكتور حسام وصف أن المرأة في الدول الغربية أو السياسات الغربية هي عبارة عن سلعة رخيصة، هل المرأة بالفعل أصبحت ضمن السياسات الغربية سلعة رخيصة؟
أولا أريد أن أضيف تعليقا بسيط لهذه المناقشة بالنسبة الحجاب. في وقتي هنا في الشرق الأوسط وفي مصر ملاحظ أن المحجبات أكثرهن تحت سيطرة أسرتهن، ولكن السيدات بدون الحجاب لديهن حرية أكثر، وليس لديهن مثلا
وهل هذا شيء جيد من وجهة نظرك؟ يعني هل تقصد أن هذا شيء جيد من وجهة نظرك؟ أنت تقول أن ربما أغلب المحجبات يقعن تحت السيطرة العائلية، إذا فهمت
ممكن ليس صحيحا هذه الفكرة، هذا جيد أو ليس جيد، أنا هذه هي ملاحظة فقط من وقتي هنا.
تقصد أن تقول أن هناك مسألة رقابة من الأهل على الفتاة المحجبة؟
نعم. يعني يقول بعض الناس الحجاب المشكلة، أعتقد الحجاب ليست المشكلة، الحجاب جزء من السياق، من الصغة، من سيطرة على البنات وأكثر من الأولاد. مثلا البنت أو البنات لديهن وقت محدد قبل مثلا الغروب أو الساعة 8 مساء عليهن أن يعدن إلى البيوت، والأولاد طول الليل خارج البيت بدون مشكلة. أين المساواة هنا؟ ثانيا أريد أن أعطيكم إحصائيات بسيطة بالنسبة للمقارنة بين الغرب والشرق. هناك دراسة قام بها البنك الدولي في عام 2004 قدرت أنه لو عملت النساء في الشرق الأوسط بمعدل نفسه الذي تعمل به قارناتهن في أجزاء أخرى من العالم سيرتفع متوسط دخل المنزل بنسبة 25%، يعني 25% مما سيكفي ليدفع الكثير من العائلات خارج سياق الفقر. كما يقدر البنك الدولي أنه بمعدل زيادة عملة الناس في وضع الحالي ستحتاج المنطقة إلى 150 عاما لحق ببقية العالم.
طيب.
أعتقد هذه الإحصائيات خطيرة جدا.
جميل جدا، لكن حتى الآن لم تجب على ما سألتك إياه فيما يتعلق بمسألة أن السياسات الغربية جعلت من المرأة سلعة رخيصة.
أنا موافق، هذا صح، ولكن يمكننا أن نقول نفس الشيء عن معظم البلاد في هذا العالم التي لديها رأس المالية. ممكن يمكننا أن نقول نفس الشيء.
هو مستقبل هذه الفكرة حتى لو كان موجود في المنطقة العربية، لكن البعض يتهم الغرب أنهم هم من بدأوا بهذه الفكرة وهم من صدروا هذه الفكرة إلى المنطقة
العربية. بوجود الحرية،
إذن أتصال إليها أنها حرية.
بحرية، بوجود الحرية يوجد صالح ويوجد طالح. علينا أن نقبل الاثنين. لو لا تحب القبيح من المجتمع، اذهب إلى أفغانستان تحت طالبان.
طيب. تعليق حضرتك يا دكتور على ما تحدث به فيما يتعلق به أن يعني هذا موجود هنا وهنا، موجود في المنطقة العربية وموجود أيضا لدى الغرب.
أنا لا أعرف أنه في المنطقة الإسلامية استخدمت النساء كتكتيك في الاستجواب، لا أعرف هذا. والكتاب ده أصلا كيلي أوليفر كتبته تعقيبا على ما حدث في سجن أبو غريب، لأنه ظهرت امرأة أمريكية مجندة في الجيش الأمريكي وهي تتعامل مع سجناء عراقيين وقد تعروا من ملابسهم تماما وتجرهم في حبل في حالة انتشاء. هل هذه الحرية؟ يعني إذا كنا بنتكلم عن الحرية على هذه الطاولة، هل هذه المشاهد السادية تمت بأي سبب أو صلة إلى الحرية؟ هل ما صنعه بوش ورجاله وقوات المارينز في العراق واللي حفز كيلي أوليفر أن تكتب هذا الكتاب أصلا يمت بأدنى صلة للحرية؟ هل الحرية لهم هم فقط أما الشعوب الأخرى فجزاؤها أن تسام الخسف وتسام الظلم صباح مساء؟ أنا أعتقد أنه هم باحثون عن الحرية ونحن باحثون عن الحرية، من الذي يمكن أن يبغض الحرية؟ لكن هل السياسات الأوروبية تعبر عن حرية؟ هل يعني هنا كيلي أوليفر كانت شديدة الذكاء لما قالت في الكتاب صراحة قضية تحرير النساء من الحجاب حيلة استعمارية، حيلة إمبريالية، لأنه ده المبرر الوحيد الإمبريالي والاستعماري لاختراق الشعوب العربية والإسلامية، جايين نحرر المرأة من الحجاب وجايين نصدر الديمقراطية، وده اللي قاله بوش، جئنا لديمقراطة العراق ولتحرير النساء المسلمات من الحجاب والقمع والظلم. جميل. بعد سنوات بقى من العملية العسكرية القذرة دي التي لا تمت للإنسانية بصلة، إيه الأخبار دلوقتي؟ هل حررت العراق؟ هل وصلت إلى الديمقراطية؟ ولا انت صدرت للعراق ألوفا من المشوهين من جراء الحرب؟ مليون ونصف مليون عراقي قتلوا، قتلوا في الشوارع وبدم بارد، وصفوا من فوق أسطح البنايات وبدم بارد، هل هذه الحرية؟
وبعدين أنا قبل ما تقول يا دكتور، يعني أنا يعني استشفيت من حديث أندي أن هناك البعض كلما ذكرت لهم مثلا مسألة التعري ومسألة الأفلام الإباحية وينظرون إلى أنها حرية فيقول لك تنظر إلى أفغانستان، يعني يا إما أقصى اليمين يا إما أقصى اليسار، يعني واخد بال حضرتك؟ لماذا هذه المقارنة الغريبة؟
أنا أعتقد أنها مقارنة مقصودة، لأن ده سجال حضاري سيظل موجودا حتى الآن. مفيش مستعمر هيجيلك ويقول لك أنا داخل عشان أبتز ثرواتك، مش هيقولها كده عمره. وحتى الفرنسيون لما دخلوا الجزائر وحولوا المسجد إلى كاتدرائية وبدم بارد وقتلوا ألوفا من الجزائريين، وصلنا إن احنا نسمي الآن الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد، كل ده بالسلاح وبآلة السلاح الفرنسي. قالوا برضو احنا جايين نصدر الديمقراطية وتحرير النساء المسلمات من الحجاب، والكلام ده بيثبت على الارض انه لا صلة له بالحريات خالص. هؤلاء جاءوا من اجل النفط، انا بقولها للأندي ليه، هؤلاء جاءوا من اجل النفط والسيطرة على مصاف النفط وتم لهم ما ارادوا، جاءوا للسيطرة على الثروات العربية وتم لهم ما ارادوا، لا علاقة لهم لا بالنساء العربيات ولا بالحريات العربية، ولو ذبح العرب امامهم يعني لآخر جارحة أو لآخر عضو لن تتحرك فيهم خلية. هؤلاء جاءوا من أجل النفط وليس من أجل أي شيء آخر.
أندي، هل تعتبر مسألة استخدام الإعلام الغربي فيما يتعلق بالأفلام الإباحية وإثارة الغرائز الجنسية، هل تعتبرها أنها نوع من أنواع الحريات أيضا؟
أكيد. الحرية تعني توجد حرية لجميع الناس، ليس لنصف الناس أو الثلث، لجميع الناس. طبعا توجد حدود، الحدود القتل غير القتل، عدم القتل وسرق، غير ذلك كل شيء مباح. وطبعا من وجهة نظر أو من ناحية دينية هذه الأشياء مستقى وأنا متفهم، ولكن الحرية تعني حرية في مجتمع المفتوح، وأي شخص يريد أن يعيش في مجتمع مفتوح سيذهب إلى هناك. أريد أن أذكر
ملحوظة هامة أنت تحدثت عنها، هي مسألة الحريات وأنت تعتبر أنها من الحريات في الأفلام الإباحية، لكن هل كانت يوما ما سببا لتقدم الولايات المتحدة الأمريكية؟
سأعطيك مثال مضحك جدا.
أنت قلت أنها حرية. وبالتالي طالما حرية فإنها ستنفع المجتمع. هل نفعت المجتمع الغربي؟
كنت في تاكسي يوما ما والسائق سألني إذا أردت الأفلام الثقافية منه، فرفضت لأنني لم أرد الفيروسات منه أولا أكثر من أي شيء. ثانيا يعني لا أعرفه، ولذلك
ما نحتاج نفسر أفلام ثقافية للناس.
نعم شكرا دكتور. ثالثا بعد هذا السؤال نفس السائق سألني ما دينك وهو شجعني أن أسلم. نفس الرجل نفس المسلم يحب الأفلام الثقافية ويريدني أن أسلم. طبعا هو لا يمثل معظم المسلمين. هو
هذه هي النقطة التي سأنتقل بها منك إلى الدكتور حسام، أن هذا الرجل لا يمثل المسلمين ولا يمثل الإسلام، وبالتالي هناك الربط ما بين هؤلاء وما بين يعني ما بين أفعالهم وما بين الديانة التي يعتقدونها.
يعني احنا بنقول في الحياة اليومية طبيعي ان تكون هناك اخطاء، ان تكون هناك اثام، ان تكون هناك ذنوب، لكن هل هذا يحسب على المنبع الاصيل الذي نمتاح منه جميعا؟ هذا هو السؤال.
بالمناسبة اندي لم يجب هل كانت الافلام الاباحية سببا في تقدم الولايات المتحدة الامريكية يوما ما، طالما هو اعتبرها ان هي حرية وسبب تقدم الدول
هي الحرية. انا اصل به الى فهم ادق لمعنى كلمة الحرية. لما النهاردة برلسكوني يحول جسد المرأة الى سلعة تدر عليه دخلا، هل هذا هو مفهوم الفريدم او الحرية الذي ندرسه لطلابنا في الجامعات؟ يعني والمرأة لا حق ان تتعرى في هذا المنظور الايديولوجي، وليس لا حق ان تستتر. يعني انا انظر هنا الى تناقضات جذرية في عملية الحداثة او تصدير مفهوم الحداثة. توماس فريدمان بيقول احنا نعيش عصر القطيع الالكتروني، مسمي العالم اللي بنعيشه عصر القطيع الالكتروني. عفوا انا كمنتمي للحضارة الاسلامية ارفض ان يسمى الناس ان يسمى الصينيون والاندونيسيون والافارقة بالقطيع الالكتروني. يعني هو مقسم الناس يا اما زبائن ينبغي ان تسوق لهم السلعة، يا اما منافسون لك في السوق ينبغي ان تحذره. انا لا ارى العالم كذلك، ومن حقي الا ارى العالم كذلك في هذا السياق المسمى globalization او العولمة او في هذا الفهم الخاص للحرية. وعشان كده انا بقول انا كان عندي نماذج وضيئة ونظيرة. محمد اكرم في جامعة اوكسفورد عمل موسوعة من 40 مجلد عن المحدثات المسلمات المشتغلات بعلم الحديث. فقال انا يعني وانا ببدأ البحث قلت هلاقي 20 هلاقي 30، وصل ل8000 محدثة كنا يذهبنا وسط الناس ويدرسنا ويدرسنا دون أن يعيقهن الملبس أو الفكر عن ذلك. وبيقول في القرن 12 كان في محدثة مصرية تحمل على ظهرها من الكتب حمل جمل، على حد تعبيري هو. كان في عائشة بنت عمارة في المغرب في القرن 14 كانت تنسخ وتخط بيدها يتيمة الدهر للثعالب. يبقى أنا قدام هنا حالة حضارية موارة شاركت فيها المرأة بأنصبة جذرية وأساسية مش بأنصبة فرعية. وبالتالي أنا ما زلت عند قناعتي ورأيي القرآن والسنة لم يقف حائلا لا دون الحرية أمام الحرية ولا أمام أي منجز ميداني على الأرض. وأرى أن الإسلام كفل للمرأة حرية تامة وكاملة. إذا كان هناك سياق عوار في المنطقة العربية فهذا يعود إلى مردود العادات العائلية والأسرية، والنص القرآني والحديثي ليس مسؤولا عنه.
على أي حال أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كما أيضا أتوجه بالشكر إلى السيد أندلي الباحث الأمريكي في الشؤون الثقافية والسياسية، شكرا لك سيد أندي على هذه المشاركة. إذن مشاهدينا أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرقى التحية إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.